الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتنا الكرام، هذا بإذن الله تبارك وتعالى لقاء جديد في حديثنا حول قصة التابعي عمر ابن عبد العزيز سادس الخلفاء الراشدين رحمة الله عليه. وحديثنا هذا في قصة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى من ضمن حديثنا عن سلسلة تحت عنوان تربية المسلمين من قصص التابعين. وقد تحدثنا أحبة الكرام في آخر درس لنا في قصة هذا التابعي رحمه الله تعالى، تحدثنا عن عبادته وعن خوفه من الله رحمة الله عليه. أما حديثنا الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى، فإننا سنتحدث بإذن الله عز وجل عن عدل عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى. الإمام العادل هو أحد الأفراد الذين قاموا بالعدل في أحكامهم وفي تصرفاتهم، ولكنه خص الإمام العادل، يعني خص بالنص هو بالذات لأهميته ولخطر منصبه ولعموم صلاحياته، فإذا طاب الأصل طاب الفرع، ومن رأس العين يأتي القدر. يعني منذ سنوات، لا أدري هل تعلمون هذا الأمر أم لا، منذ سنوات ليست بالبعيدة، ولد شاب يهودي قام فجاء ببعض الاستاكوزا التي تعيش في البحر، جاء بها وألقاها في منبع نهر النيل بالنسبة لدخوله لمصر. واللي درس علوم بيئة وجيولوجيا يعرف ان في حاجة في الطبيعة خلقها الله تبارك وتعالى ونظمها في الكون اسمها الاعداء الطبيعية. يعني ايه الاعداء الطبيعية؟ يعني اي بيئة من البيئات الله تبارك وتعالى رب الأرض والسماوات يجعل في هذه البيئة كائنا ما من الكائنات، ويكون لهذا الكائن مجموعة أخرى من الكائنات المعادية له التي تتغذى عليه وتفترسه، وهو كذلك هذا الكائن له مجموعة أخرى من الكائنات يعيش عليها ويفترسها وهكذا. إذن في سلسلة الغذاء يكون هناك كائن يأكل ويؤكل، يأكل ويؤكل. فمثلا يعني عشان أقرب لكم الفكرة، انت عارف ايه سبب وجود ورد النيل اللي عندنا دلوقتي في النيل، وسبب ان هو منتشر جدا بكثرة وبيسبب مشاكل كثيرة منها البلهارسيا، لان ماء النيل ماء عذب وليس ماء مالح. ففي مجموعة من الطحالب، زي بعض مجموعة مش ما فيش داعي ان انا اقعد اذكر اسميها، يعني هذه الطحالب بتعيش اليرقات البلهارسيا بتدخل فيها في طور من اطوار حياتها حتى يتم بعد ذلك خروج الاسكارس، وهذا الاسكارس بعد ذلك بيخترق جلد الانسان الذي ينزل هذا الماء، ثم يدخل من خلال الدورة الدموية، خلال السعرات الدموية والأوعية الدموية، ثم بعد ذلك ينتقل مع مجرى الدم، يصل مثلا للكبد أو يصل لبعض أوعية الدم في جسم الإنسان، ثم إذا التقى مع مسألة الذكر والأنثى وتم التكاثر والتلقيح، بعد ذلك تخرج البويضات مع البول أو البراز، فلو اتنقلت نزلت المية وهكذا. كل دي مشاكل بيؤدي إليها وجود ورد النيل، لأن هذه الطحالب اللي هي بتكون تمثل طور من أطوار حياة الإسكارس وطور من أطوار حياة دودة البلهارسيا، بتتعلق هذه الطحالب في نبات او ورد النيل، بالاضافة الى ان ورد النيل بيغطي سطح الماء فيمنع وصول اشعة الشمس الى الماء، فده بيؤثر على وجود طحالب كثيرة وبعض النباتات وغيرها وغيرها، وعدم وصول اكسجين وغيرها من بعض الغازات المطلوبة نتيجة عمليات البناء والضوئي اللي بيقوم بها بعض النباتات والطحالب الموجودة في المية، فده بيؤدي الى التأثير على الثروة السمكية، فبتقل الثروة السمكية بالاضافة الى وجود الامراض بالاضافة الى كذا. مش عايز اطول نفس في الموضوع ده، لكن اللي عايز اقوله، طيب ايه اللي خلى ورد النيل ده كده؟ المفروض ان ربنا سبحانه وتعالى منظم الكون بتنظيم ليس فيه خلل ولا عيب ولا نقص، لان الله تبارك وتعالى من صفاته الكمال، فالله عز وجل جعل في الكون تنظيم. ان كان هناك كائن يكون له كائنات اخرى هذا الكائن يتغذى عليها، وكائنات اخرى تتغذى هي على هذا الكائن، بحيث يبقى الكون كله في انتظام، ما فيش زيادة او نقصان او رجوح كفة على كفة اخرى. السبب ان كان في واحد من المحتلين الانجليز كان موجود في مصر قديما، فكان له فيلا على النيل، فحب ان يبقى شكل الفيلا اللي على النيل بتاعته يحب يشوف ورد، فجاب بعض الشتلات من بلاده، خلي بالك معايا، فوضعها في نهر النيل. ملهاش هنا اعداء طبيعية، ورد النيل ده ملوش شيء يتغذى عليه، ما فيش كائن هنا يتغذى عليه، فاخذ ينمو بدون ما ايه، بدون ما يكون في عدو من الاعداء بالنسبة له، فيقلل من ايه، من نسبة انتاجه وتكاثره، عشان كده كتر. وصلت الصورة دي؟ في بعض الدول الاوروبية ايام الثورة الصناعية، ايام الثورة الصناعية، لما بدأت كثير من المصانع وانتاج المصانع التي تعمل بالبخار والماكينات الصناعية وغيرها، فصعد ثاني اكسيد الكربون من كثير من المداخن، فعمل مادة اللي احنا بنسميها الهباب، اللي هو لونها اسود، الغبار الذي لونه اسود، فهذا الغبار طلى جميع الاشجار والجدران والبيوت، ترسب على الجدران والبيوت، فاصبحت الاماكن والجدران والاشجار وسيقان الاشجار كلها بلونها ايه، اسود. ركز بقى معايا، هنا كانت الفراشات اللي لونها ابيض لما بتقف على الاشجار تظهر لاعدائها من البوم والعصافير، فكادت الفراشات البيضاء تنقرض من هذه البلاد. ليه؟ لان العدو بالنسبة لها اللي هو العصافير وغيرها اصبح يراها بوضوح عن الاول، واصبح في زيادة كبيرة جدا في الفراشات السوداء لانها بتتخفى مع اللون الاسود. فهمت انا عايز اقول ايه؟ وهكذا، فكل بيئة من البيئات ربنا سبحانه وتعالى خلقها وجعلها في نظام محكم لهذا الكائن، كائنات يعيش عليها يأكلها، وكائنات أخرى تعيش عليه هي وتأكله. لو لم يتدخل الإنسان في هذا الأمر، وعشان أقول لك بدل ما أنا ذكرت كلمة يتدخل الإنسان، فهديك مثال آخر أيضا. في بعض الدول الأوروبية كانت البوم، طائر البوم بيأتي على المزارع فيأكل بعض الكتاكيت صغار الايه، الدجاج، فبعض الفلاحين بدا ان هو يصطاد البوم، فقل عدد البوم في البيئه دي، نتج عنه ايه بقى؟ زياده عدد الفئران، فافسدت المحصول كاملا واكلت الايه، الكتاكيت. يبقى اذا ايوه، هو ده اللي انا عايز اوصله، اللي هو ايه، ان الله تبارك وتعالى عندما خلق بيئة من البيئات جعلها متوازنة، لو تدخل الانسان فيها افسدها، لان الانسان بطبعه ناقص غير كامل. فالمثال بقى اللي انا عايز اقوله، ان هذا الشاب اليهودي جاء بحيوان بحري، الاستاكوزا، لها اعداء في البحر تأكلها، ولها حيوانات اخرى واسماك هي هذه الاستاكوزا تتغذى عليها وتاكلها، فهي ماشيه في نظام، فتستقر الايه، هذه البيئه. لما تخرج من بيئتها وتوضع في بيئه اخرى ليس لها فيها اعداء طبيعيه، هيزيد عددها ويقل عدد الكائنات التي هي تعيش عليها وتفترسها، فبكده تختل نظام هذه البيئة. هو ده اللي عمله الشاب اليهودي ده. فقال لك طب انا همشي على نهر النيل كله، اعمل الموضوع ده عشان افسد للمصريين حياتهم واثر على الثروة السمكية، فبذلك من ناحية الاقتصادية لا يجدوا اللحم الابيض اللي هو السمك، فيضطروا ان هم يلجأوا الى اللحوم الحمراء، لحوم البقر والجاموس وغيرها، واللحوم البيضاء لحوم الطيور كالدجاج، وبكده هيبقى استهلاك الادميين كله منصب على الجانبين دول فقط، وبكده يحصل ايه؟ تغلى وترتفع سعر هذه الايه؟ ما هي نظرية اقتصاد عرض وطلب، اذا زاد العرض على سلعة يرتفع سعرها، واذا قل الطلب على هذه السلعة يقل سعره. فالمقصود راح وضع الاستاكوزة البحرية في نهر النيل عند المصب عند دخول مصر، وبعد كده هي انتشرت وتكاثرت وليس لها اعداء تأكلها، فحتى وصلت الى جميع مجاري نهر النيل في الفروع المختلفة في محافظات مصر كلها، واثرت فعلا على الثروة السمكية. ليه؟ لان هو عمل ايه؟ وضعها اللي هو المثل بقى اللي بيقول الكلمة اللي انا لسه بقولها دلوقتي، ومن رأس العين يأتي القدر. من رأس العين يأتي القدر، من المنبع لو وضع شيء هناك ينتشر بعد ذلك في المصبات. هو ده بقى اللي احنا بنتكلم عنه في عدل مين؟ عمر. عايز اقول لك ان رأس الدولة هو الحاكم، فان كان عادل سيؤثر وينتشر عدله في جميع افرع ايه؟ الدولة. وصلت كده؟ فالامام العادل هو احد الافراد الذين قاموا بالعدل في احكامهم وفي تصرفاتهم، ولكن الامام العادل خص بالنص هو بالذات لاهميته ولخطر منصبه ولعموم صلاحياته، واذا طاب الاصل طاب الفرع، ومن رأس العين يأتي القدر، فإذا صفى رأس العين صفت السواقي، كما قال الليث بن سعد لهارون الرشيد. أولا لأن عدله يشمل كل الرعية، وشمول عدله سواء في الحكم والعطاء والحفاظ والعناية بالأمة كلها ومراعاة مصالح العامة من الناس والخاصة. ثانيا بعدل الحاكم سيرد المظالم وسترد الحقوق الى مستحقيها، ويمنع الحاكم العادل من وقوع الظلم، ويكون الناس عند هذا الحاكم العادل سواء لا فرق بين واحد منهم على الاخر، ولا فارق بين احدهم الذي له منصب او مكانة اجتماعية او وجاهة او غيرها في الدولة عن اخر من سائر الناس. هذا هو الحاكم العادل. ثالثا سيقوم الحاكم العادل بعدله بتنفيذ حكم الله عز وجل في خلقه، ويحكم هذا الحاكم العادل كتاب الله كما شرع الله جل في علاه، وهذا هو مناط عدالة الامام. ومسمع القول في ذلك أن يقال عدالة الإمام هي تنفيذ عدالة السماء في الأرض، وذلك بتطبيق كتاب الله على عباد الله. دي الخلاصة. تاني، عدالة الإمام هي تنفيذ عدالة السماء في الأرض، وذلك بتطبيق كتاب الله على عباد الله. هذه هي مهمة الحاكم في الإسلام، أن يحكم شرع الله في الناس، وأن ينفذ عدالة السماء في الأرض. وقد جاء عن الإمام أحمد رحمه الله بيان هذا المعنى بقوله، قال: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، لأن بصلاحه صلاح الأمة. ده كلام الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. ليه؟ لأن هو بينظر إلى رأس، وبينظر إلى ينظر إلى رأس العين، وينظر إلى مصب ومنبع هذا الايه الامر، فان صلح ستصلح بعد ذلك به السواقي وسائر الايه افرع الدوله. الامام العادل زمام الامور ونظام الحقوق وقوام الحدود والقطب الذي عليه مدار الدنيا، وهو حمى الله في بلاده وظله الممدود على عباده، به بالحاكم العادل يمتنع حريمهم، يعني لا يتجرأ أحد على أن يعتدي على حرمة أحد بسبب خوفهم من إيه؟ من الحاكم العادل. وبه ينتصر مظلومهم، وبه ينقمع ظالمهم، وبه يأمن خائفهم. والله عز وجل يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، ده كلام عثمان ابن عفان رضي الله عنه وارضاه. في ناس تخاف ما تختشيش زي ما احنا بنقول كده، في ناس ما يخافوش من ربنا، تقول له ده حرام يعمله، يا ابن اتق الله برضو ايه يعمل الذنب والمعصية، لكن لو خد على دماغه يحترم نفسه. في ناس كده ما تجيش غير بالتهذيب، في ناس ما تجيش غير بالضرب، في ناس ما تجيش غير بالعقوبة. عشان كده كان لابد من وجود ايه حاكم، وهذه هي شريعة الإسلام على مر العصور والأزمان، أن يكون في كل بلد حاكم لها، إن لم يكن حاكما واحدا يجمع هذه البلدان، ويكون من تحت يديه أمراء يوليهم أمور هذه البلدان لصعوبة أن يباشر هو بنفسه وبشخصه هذه البلدان وهذه الأماكن المتفرقة المتشعبة. زي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان أمير المؤمنين كلهم، لكن كان أبو عبيدة بن الجراح في مكان كذا، وعمر بن العاص مثلا في مصر، وهكذا. ومتى سلم السلطان من الحيف الظلم يعني لم يزاحم في فضيلته. لو السلطان الحاكم ابتعد عن الظلم مفيش حد يقدر يوصل بأعمال صالحة إليه، يبقى ده إيه في القمة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه روايات كثيرة جدا في ذكره للسبعة الذين يظلهم الله تبارك وتعالى في يوم القيامة، في يوم لا ظل إلا ظله. فكل مرة في رواية مختلفة تلاقي الست أصناف بيختلف ذكرهم وترتيبهم في الروايات. يعني مرة يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بإيه، بس الكلام ده ركز معايا، يعني يكون نمرة اتنين، نمرة اتنين في الحديث يكون مثلا شاب نشأ في عبادة الله وفي طاعة الله، رواية ثانية يبقى النمرة اتنين في الحديث هو رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، رواية تالتة يبقى نمرة اتنين مثلا رجل تصدق بيمينه حتى لا تعلم شماله. ملاحظ انت ايه؟ ان رقم اتنين في الروايات المختلفة مختلف، لكن رقم واحد مين؟ امام عادل، ما فيهاش نقاش. يعني دايما في كل الروايات كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع اول واحد مين؟ الامام العادل، وبعد كده الستة التانيين بقى ممكن ترتيبهم مش مشكلة، لكن ده اللي لازم يبقى الاول. عشان كده بقول لك الله عز وجل ينعم على الحاكم أو السلطان الذي سلم من الحيف أنه لم يزاحم في فضيلته. وتزيد مرتبة السلطان العادل على قوام الليل، على قوام الليل وعلى صوام النهار. واحد بيقوم الليل كل طول عمره من يوم ما التزم ليوم ما مات، والتاني من يوم ما التزم بالدين وهو صايم النهار ليوم ما مات، طبعا مع الايام التي نهي فيها عن الصيام لا يصوم. الامام العادل بعدله يفوق هؤلاء، فتزيد مرتبة السلطان العادل على قوام الليل صوام النهار، لان نفع اولئك لا يتعداهم. وبيعمل للعبادة دي بتنفع مين؟ فهو عايد عليه هو نفسه. لكن السلطان نفعه يتعدى إذ بنظره يتعبد المتعبدون ويسافر التاجرون. ما هيقدر يسافر في تجارة ازاي وفي قطاع طرق؟ اذا وجود ملك عادل او حاكم عادل لا يسمح بوجود قطاع طرق فيستطيع التجار ان هم يسافروا. يبقى نفع هذا السلطان او الامام العادل نفعه متعدي على غيره. يلا اقول لكم معلومة مهمة تفيدكم بس بعد ما اخلص الجزئية دي في مسألة الحاكم العادل، كيف ان نفعه يتعدى اذ بنظره يتعبد المتعبدون ويسافر التاجرون ويشتغل بالعلم المتعلمون، فكأنه عبد الله بعبادة الكل. لما وفر لك فرصة ان انت ركز معايا وافهمها، فهمها كويس. لما الحاكم العادل وفر لك فرصة ان انت تيجي المسجد وتسمع درس، مش ان انت قبل كده كان ممنوع عنك ان انت تصلي السنة في المسجد، انما تصلي ببيتكم بعد الفرض تقفل المسجد. قارن وانت تعرف. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال الدال على الهدى له اجر من تبعه دون ان ينقص ذلك من اجورهم شيئا؟ دي رواية او كما قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة دون ان ينقص ذلك من اجورهم شيئا، ومن سن في الاسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة دون ان ينقص ذلك من اوزارهم شيئا. طيب والدل على الخير كفاعله، حلو قوي. طب اذا كان هو بيسمح لك وبيديك فرصة انك انت تبقى امن على نفسك في انك تتعبد لله في قيام الليل، واخر في ان هو يطلب العلم، وثالث في ان هو يتاجر، ورابع في ان هو يصوم النهار، وخامس وسادس وعاشر ومية والف ومليون، يبقى كل دول في ميزان مين؟ وصلت؟ عشان كده بقولك مش تقدر توصل له. مهما تعمل من صلاحات مش تقدر ايه؟ توصل، لان هو شملك وشمل غيرك. فكأنه شاركك وشارك غيرك في هذه العبادات المختلفة، فكان له من الأجر كما لهؤلاء جميعا من الأجر. فالدل على الخير كفاعله. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، قلت لك هقول لك على حاجة صح؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل في يوم من الأيام بيسأل أبيه الإمام أحمد بن حنبل، فقال له يا أبي أؤلف كتابا أم أقوم الليل؟ فقال له يا بني ألف كتابا. قال ولما يا أبي؟ قال لأنك يا بني بقيامك لليل عندما تموت ينتهي أجر قيامك الليل، لكن بتأليفك كتابا ينفع المسلمين من بعدك فأنت عند موتك يظل العلم ينفع الناس من بعدك فيظل أجره يأتيك في قبرك، لكن صلاتك يختم عليها ويتغلق. هل معنى كده أنه ما يقيمش الليل يعني؟ لا، يقيم الليل لكن ما يبقاش هو ده اللي يأكل كل وقت الليل. أديكم مثال تاني. صلى على الرسول صلى على الرسول. أنا كل ده بشرح بس كلمة إيه؟ نفعه يتعدى. كلمة نفعه يتعدى، عشان كده هفهمك برضو الصحابة ازاي كانوا فاهمين القضية دي واحنا مش فاهمينها. كانوا يروحوا للنبي ويقولوا له يا رسول الله ما احب الاعمال الى الله، كانوا يقولوا الكلمة دي. اشمعنى يعني؟ ما كلمة احب على وزن افعل تفضيل صيغة مبالغة. ما قالولوش ايه اللي ربنا بيحبه، ما ربنا بيحب الاعمال الصالحة كلها، لكن قالوا ايه احب، ايه اكثر شيء يحبه الله. ليه؟ علشان لما يعملوه يبقى حصلوا على الاجر الكبير. انما احنا فالحين بس في الدنيا نشغل دماغنا. انا دلوقتي اعمل مشروع هيكسبني 100 جنيه في الشهر ومشروع هيكسبني 1000 جنيه، لا اروح اعمل ابو 1000 جنيه. طب فوز حسنات، ادينا بنصلي، ادينا بنصلي. ويبص دايما اللي اقل منه في العبادات يقول لك احنا احسن من غيرنا يا عم الشيخ. يعني ايه يا ابني احسن من غيرك؟ انا بصلي وغيري ما بيصليش. الدنيا البحر حلو. انا ايه؟ انا بصلي وغيري الحمد لله انا محافظ على 5 صلوات، في غيري ما بيحافظش على 5 صلوات. روح بقى للي ما بيحافظش على الخمس صلوات، يا ابني يا حبيبي طب كده ما ينفعش، يقول لك لا انا بنا احسن من غيري، طب انا على الاقل بقى مش منتظم عليها، بس في غيري ما بيركعهاش. نروح للي ما بيركعهاش، يقول لك لا ده انا احسن من غيري، على الاقل انا قلب ابيض، غيري بيسرق وانا ما بسرقش. نروح للي بيسرق، يقول لك لا انا احسن من غيري، ده فلان بيشرب مخدرات انا ما بشربش. نروح للبتاع المخدرات، يقول لك انا احسن من غيري، انا بستعملها استعمال شخصي، انا بضر نفسي بس، انما في تاجر مخدرات بيضر غيره. نروح لتاجر المخدرات، انت فاهم ازاي؟ يوم يقول لك ايه، وهكذا لحد ما نوصل لواحد بقى فيهم يوم يقول لك ايه، انا احسن من غيري. نقول له مين بقى؟ يقول لك ابليس. ما فيش بعد كده تاني. فالمقصود ان انت تبحث عن الثواب المتعدي. لذلك كانت الاعمال لو تركز كده وتبحث فيها في القرآن والسنة تجد ان الاعمال اللي كانت اللي بتكون فيها خدمة للناس ثوابها اعلى، ثوابها اعلى. زي مثلا ايه؟ يعني عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه في يوم من الايام وهو معتكف في مسجد النبي، خلي بالك بقى ده مسجد النبي، المسجد النبوي اللي الصلاه فيه بألف صلاه، الصلاه الواحده فيه بألف صلاه، في الجزاء وليس في الاجزاء، عشان ما يجيش واحد يقول لك ايه حلو قوي الشيخ قال لك الصلاه في المسجد النبوي بألف صلاه، يبقى انا اروح اصلي هناك ايه ظهر وعصر ومغرب وعشاء وفجر واقعد ألف يوم انام في بيتنا تحت في السرير متغطي، ما خلاص صليت ألف. لا يا حبيبي، ده دي في الجزاء، في الثواب، في الجزاء وليس في الاجزاء. يعني تاخد ثواب كده انما ما تغنيش عنك انك تصلي الصلوات. فالمقصود عبد الله بن عباس معتكف في شهر رمضان، يعني بص اعتكاف دي عباده لوحديها، شهر رمضان ده عباده لوحده، ها في المسجد النبوي ده عباده ثانيه. وفجاه يقول لأن أمشي في حاجة أخ مسلم لي خير لي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. ليه؟ ثواب متعدي، ثواب له تأثير على الغير ونفع الغير. عشان كده كان ثواب الحاكم أو السلطان العادل لأن ثوابه متعدي وعمله متعدي، كان ثوابه إيه؟ عظيم ولا يصل إليه أحد. فالمقصود كل اللي أنا بتكلم عنه ده مقدمة عشان أبدأ أتكلم بقى عن عمر نفسه وعدله، عمر بن عبد العزيز. لقد كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يضرب به المثل في العدل، فشهد له القاصي قبل الداني وشهد له العدو قبل الحبيب. قال مالك بن دينار لما ولي عمر بن عبد العزيز رحمه الله، قالت رعاة الشاء الذين يرعون الغنم، قالت رعاة الشاء في ذروة الجبال، خلي بالك دلوقتي أمير المؤمنين مات، فالذي ولي من بعده من؟ عمر بن عبد العزيز. طيب الكلام ده فين؟ ده مش في الجبال، ده الكلام ده في المدينة، لكن رعاة الغنم فوق على رؤوس الجبال بعيدا، هل يدرون بماذا حدث وسط الناس في المدينة؟ لا يدرون بشيء، لكنهم وهم يرعون الغنم، ركز معايا، هم يرعون الغنم، ياريت نسمع الكلمة دي كويس ونفهمها، وده كلام مالك بن دينار. قال لما ولي عمر بن عبد العزيز رحمه الله، قالت رعاة الشاء في ذروة الجبال، من هذا الخليفة الصالح الذي قد قام على الناس؟ طب وانتوا ايش عرفكم ان بقى في خليفة وان الخليفة ده بقى صالح، وانتوا اصلا ما نزلتوش عند الناس، ده انتوا فوق على رؤوس الجبال بترعوا غنم. فقيل لهم وما علمكم بذلك، انتوا ايش عرفكم يعني؟ قالوا ان اذا قام على الناس خليفة صالح كفت الذئاب والأسد عن شاتنا أو عن شأننا. يعني هم بيرعوا الغنم، بيبقى راعي الغنم دايما معاه كلب علشان خاطر إذا اقترب الذئب من الغنم ينبح عليه الكلب فينتبه لهذا الذئب فلا يأكل الذئب شيئا من الغنم. فوجئوا أنهم أيام متتالية لا أسد يعدو عليهم ولا سبع ولا ضبع ولا ذئب ولا ثعلب ولا أي شيء. فقالوا بس يبقى في حاكم عادل بقى يحكم الناس. يعني الحاكم العادل بعدله تتأثر كل الكائنات حواليه. هو مش ده كلام ربنا؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالكون كله بيتأثر بعدل الحاكم العادل. أجيب لك دليل كمان، قول الله تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر. ليه يا رب؟ بما كسبت أيدي الناس. كسبت يعني ظلم، يعني في ظلم. بما كسبت أيدي الناس. طب ليه كده يا رب؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا. دي بس قرصة ودن، إنما لسه لو ما تابوش الموضوع اللي جاي أكبر. ربنا بيقول ايه؟ ليذيقهم بعض، يعني ده لسه الباقي. يعني ده هما كده داقوا بس ايه؟ بعض نتيجة اللي عملوه. والبعض عدد من 3 لـ 9، يعني جزء صغير. يبقى لسه الباقي. وقال جسر القصاب: كنت اجلب الغنم في خلافة عمر بن عبد العزيز، فمررت براع وفي غنمه نحو من 30 ذئبا. هو مر على راعي غنم ولقى ان الغنم اللي مع راعي الغنم دي في وسطيهم 30 ذئب، وفي وسط الغنم ايه؟ 30 ذئبا. قال: فحسبتها كلابا ولم اكن رأيت الذئاب قبل ذلك. لان الراجل ده اصلا عايش في المدينة، ما بيطلعش على الجبال، فهيشوف هيشوف الذئاب من ايه؟ ما هو الذئب لا يدخل المدينه في وسط الناس. خلاص؟ فالراجل ده بيقول لك: انا ما شفتش قبل كده ذئاب، فافتكرتها كلاب. الراجل ده مربي 30 كلب يحرسوا له ايه؟ الغنم. فلم اكن قد رايت الذئاب قبل ذلك، فقلت: يا راعي، ما ترجو بهذه الكلاب كلها؟ يا عم انت يكفيك كلب واحد فقط يحرس لك الغنم، انت مربي 30 كلب في وسط الغنم تعمل بهم ايه؟ ما ترجو بهذه الكلاب كلها؟ فقال: يا بني، إنها ليست بكلاب، إنما هي ذئاب. فقلت: سبحان الله، ذئب في غنم لا يضرها؟ فقال: يا بني، إذا صلح الرأس فليس على الجسد بأس. إذا صلح الرأس فليس على الجسد بأس. وعن عمر بن ذر أن مولى لعمر بن عبد العزيز قال له بعد جنازة سليمان، سليمان بن عبد الملك، قال: ما لي أراك مغتما؟ ده عمر بن ذر بيتكلم أن مولى لعمر بن عبد العزيز، مولى لعمر بن عبد العزيز، قال له بعد جنازة سليمان: ما لي أراك مغتما؟ فقال: لمثل ما أنا فيه فليغتم، ليس أحد من الأمة إلا وأنا أريد أن أوصل إليه حقه غير كاتب إلي فيه ولا طالبه مني. سليمان بن عبد الملك بعد ما مات، من اللي ماسك دلوقتي الإمارة؟ عمر بن عبد العزيز. فأحد موالي عمر بن عبد العزيز مولاه رآه مغتم، فقال له: لماذا تغتم؟ قال: أمال يعني واحد زي دلوقتي ما يكونش مغموم ليه؟ خلي بالك، هو التاني بقى لما يوصل للرأس بيبقى فرحان. لا، ده بقى مغموم. قال له: طب وانت مغموم ليه يعني؟ قال له: ما هو المفروض أنا دلوقتي بصفتي إن أنا حاكم على الناس، يبقى المفروض إن أنا ما استناش إن واحد يوصل لي شكوى يقول لي أنا عايز كذا أو ناقصني كذا. المفروض انا اوفر لهم احتياجاتهم قبل هم ما يطلبوها، وانا ما اقدرش اعرف دي. يعني شفت هو ايه اللي شغله؟ انه عايز يوصل لناس احتياجاتهم قبل هم ما يسألوه. خلي بالك ده دي فيها معنى جميل قوي وعظيم يدلك على عظمة عمر بن عبد العزيز، انه حتى مش عاوز يخلي الناس توصل لمرحلة انها تسأل او تطلب، يعني عاوز يحافظ لهم على كرامتهم كمان، عاوز يحافظ لهم على كرامتهم. عارفين الكرامة ولا الله يرحمها بقى كنا بنقرأ عنها زمان، ضيعها في 30 سنة، حسبنا الله ونعم الوكيل، ما في بلد تنزل فيها الا واول ما تتعرف انك مصري لو يطرد اخوك يطرد، وكمان يبقى خسارة فيك العيار، صح؟ العزو بالله، نسأل الله العافية والسلام. وعن عمر بن أسيد قال والله ما مات عمر بن عبد العزيز حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم، مال كثير، فيقول اجعلوا هذا حيث ترون، خذ المال ده صرفه في شو تودوه فين، فما يبرح حتى يرجع بماله كله، قد أغنى عمر الناس. فهمتوها؟ بالراحة شوية. يعني الناس في عهد عمر كانوا لما يذهبوا بالمال ليتصدقوا به، يعني واحد انت دلوقتي عندك مال، مر عليه حول كامل، سنة هجرية كاملة، سنة قمرية، ومالك بلغ النصاب، يعني معناه انك غني، المفروض دلوقتي فرض عليك انك تطلع ايه؟ زكاة المال. فخدت زكاة المال، بقيت تلف على البيوت في البلد كلها، يا جماعة خدوا زكاة المال، يقول لك والله مش محتاجين عندنا الحمد لله، وفين لحد في الاخر بعد ما تخلص المدينة كلها ترجع بالمال تاني في ايديك، ما انتش لاقي حد ياخد الصدقة. الناس كلها قد اغتنت في عهد عمر. هو عمر بن عبد العزيز حكم كم سنة يا جماعة؟ سنتين وايه؟ وستة اشهر، يعني سنتين ونص. وقال عمرو بن مهاجر قال عمر بن عبد العزيز، يا عمرو، هو بيكلم عمرو بن مهاجر، يا عمرو اذا رايتني قد ملت عن الحق فضع يدك في تلابيبي، امسكني كده من كتافي او امسكني من رقبتي، شدني كده من هدومي، من ايه، من ملابسي كده، يعني عايز يقول له ايه، فوقني، يا عمر، يا عمرو اذا رأيتني قد ملت عن الحق فضع يدك في تلابيبي ثم هزني ثم قل لي ماذا تصنع، انت بتعمل ايه. وقال ميمون بن مهران ولاني عمر بن عبد العزيز على الارض وقال لي إن جاءك كتابي بغير الحق فاضرب به الحائط، قال له أنا أمير المؤمنين وإنت وزير عندي، مثلا لو أنا في يوم من الأيام بعت لك رسالة إنك تعمل شيء والشيء دوت فيه ظلم، امسك الرسالة اضرب بها الحيطة ولا كأنك شفت حاجة مني. مش انت عبد المأمور نفذ وبس، الكلام ده ما كانش عنده. والتاني يجي يظلم تقوم تقول له حرام عليك، يقول لك والله بص انا بنفذ الاوامر، انا عبد المأمور. وكتب عبد الحميد بن عبد الرحمن الى عمر اني اخذت رجلا سبك فاردت ان اقتله، فكتب اليه عمر لو قتلته لأقددتك به، إنه لا يقتل إلا من سب نبيا فسبه. يعني عمر بن عبد العزيز عايز يقول له إيه؟ أنت هتقتله فقط لمجرد إنه سب، طب أنا مش نبي، أنا إيه؟ انا مش نبي، انا بشر عادي، وانت تريد ان تقتل هذا الرجل بسبه لي، ده لو انت عملت كده انا هطير رقبتك قصاد ما انت طيرت رقبته. طيب امال عمر بن عبد العزيز يعمل ايه؟ يسكت؟ لو سكت تجرأ عليه الكل. عمل ايه بقى عمر بن عبد العزيز؟ قال له فسبه وخل سبيله. هو مش شتمني، اشتمه واطلق سراحه ولا تقطع رقبته. مش ربنا اللي قال كده؟ لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم. والآية العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والجروح قصاص، يعني واحدة قصاد واحدة. كسر لك سن اكسر له سن، ما عليكش ذنب، لكن لو عفيت ده موضوع تاني. بس أنا أقصد أقول إيه؟ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فما فيش ايه زيادة. انما بقى لو عايز تبقى موضوع تاني انك تعفو، ده موضوعك انت بقى. بس ليه ربنا عمل كده وليه وضع لنا هذه الحكم الشرعي وغيرها؟ عشان ما يبقاش الانسان عايش على مبدأ انت عارف المبدأ ده. وسيدنا عيسى المسيح بريء من الكلام ده، لم يقوله. ان من لطمك على خدك الايمن فاعطيه خدك الايسر. يعني انا اعمل ايه؟ انا مش فاهم اعمل ايه. اعيش انا طول عمري بقى هفق للناس ولا ايه؟ وبعدين لما يجي واحد يضرب واحد هيضربه فين اصلا؟ يعني انا دلوقتي لما ارفع ايدي عشان اضربك هضربك على انهي خد؟ ها، الايمن ولا الايسر؟ الايسر. هو انا لما اكون بضربك هبقى بطبطب عليك ولا بضربك بقوه؟ بقوه. القوه دي في انهي دراع؟ في انهي يد؟ في اليمين. بدليل، عندي كل حاجه لها دليل، بدليل من القران. فلما فراغ عليهم ضربا باليمين، المفسرين في كلمه اليمين هنا على قولين، ده سيدنا ابراهيم لما حطم الاصنام. قالوا إما باليمين الذي حلفها وأقسم بها إبراهيم والله لأكيدن أصنامكم إذ تولون، أو اليمين هنا يعني بيده اليمنى حتى يضربها بقوة فيكسرها. فأصل الضرب يكون بإيدك اليمين، لأن إيدك اليمين بيكون فيها الإيه؟ القوة. أما لما يكون واحد أشول فده بقى شاذ، والشاذ لا قياس عليه ولا حكم له. خلاص كده؟ يبقى أنا لما أجي أضربك باليمين إيدي تنزل على أني خد في خدودك بقى، ينزل على الشمال. يبقى المفروض بقى كانت العبارة فإذا ضربك على خدك الأيسر فأعطيه خدك الأيمن مثلا. يعني بس نشغل مخنا شوية. فربنا سبحانه وتعالى في ديننا ما قالكش كده، ما قالكش اضرب وعيش هفا. قالك إذا ضربك ليك حاجة اللي من الاتنين، وده بيرجع لشخصيتك انت بقى واسلوبك انت. والله طمعت في الثواب سامحه وسيبه وتجاوز عنه، بس مش دايما برضه، لان في قيود في المساله. الكلام ده امتى؟ اذا كان هو انسان ينصلح حاله بان انت تسامحه وتعفو عنه، فهو الانسان ده يؤثر في خلقك الطيب دوت، فنقول لك ايه؟ سامحه. انما في ناس زي ما قلت لك في اول الدرس يخافوا ما يختشوش، ما ياثرش فيه الكلمه الحسنه، انما لما ياخد بالجزم على دماغه يفوق. في ناس كده، فدوت لو سمحته هيتمادى، فده لازم ياخد على دماغه عشان يفوق لنفسه. بس ازاي ياخد على دماغه؟ القوانين اهي بقى الشرعيه. ازاي؟ ان اذا كسر لك سن يبقى تكسر له سن، ما تديلوش سن ودرس. فاهم قصدي ايه؟ ما تديلوش سن وناب، عشان ما تبقاش كده ظلمت. فهمت ولا ليه؟ ولا مش واضحه كده؟ هي دي الاحكام الشرعيه. صلي على رسول رب البريه صلى الله عليه وسلم. كتب عبد الحميد بن عبد الرحمن إلى عمر: إني أخذت رجلا سبكا فأردت أن أقتله. فكتب إليه عمر: لو قتلته لأقدتك به، إنه لا يقتل إلا من سب نبيا فسبه وخل سبيله. عشان تبقى واحدة قصاد واحدة، وعشان الإنسان ده يتعلم الأدب وما يتجرأش إن هو إيه يشتم تاني، لأنه لو شتم سيشتم، لو شتم إيه لو سب سيسب. طيب سؤال صحيح، طب هو دلوقتي سبه أول مرة، ركز معايا كويس، ركز كويس، ولازم يكون خيالك واسع عشان تفهم أنا قصدي على إيه. هو سبه أول مرة فسكت له، فعمل ايه؟ تمادى. يا ترى بقى هو بقى يطلع يسبه زي ما هو سبه؟ لا، ما ينفعش. يبقى رئيس الجمهورية ولا الحاكم يبقى بالشكل ده، امال يعمل ايه؟ هنا بقى يجوز له ان ينتقل الى التعزير بالسجن او الحبس او كذا او كذا او كذا، لكن ليس يصل الى درجة الايه؟ القتل. عمر بن عبد العزيز كتب كتابا الى اهل الموسم، كتب عمر رحمه الله إلى أهل الموسم: أما بعد، فإني أشهد الله وأبرأ إليه في الشهر الحرام والبلد الحرام ويوم الحج الأكبر أني بريء من ظلم من ظلمكم. أنا وليت عليكم بعض الحكام، بعض الأمراء، بعض الولاة، بعض الوزراء في بعض الوزارات، بعض المحافظين في بعض المحافظات، علشان أنا ما أقدرش أبشر الأمور بنفسي أنا، لكن بحاول إن أنا من خلال هؤلاء الوزراء ومن خلال رئيس الوزراء اقدر اعرف ايه الامور واحاول اتطلع اليها، ولكن مش كله في وقت واحد ولا على كيفية واحدة، صح ولا لا؟ ده على قدر الاستطاعة. فبيقول لهم: لكن لو لقيتوا حد ظلمكم، مش انا مش راضي بالظلم ده، ولا انا وصيته ان يظلمكم. ده الكلام ده امتى؟ كتب هذا الخطاب وهذا الجواب لمين؟ لاهل الحج في موسم الحج. قال: اما بعده، فإني أشهد الله وأبرأ إليه في الشهر الحرام والبلد الحرام ويوم الحج الأكبر أني بريء من ظلم من ظلمكم وعدوان من اعتدى عليكم، أن أكون أمرت بذلك أو رضيت أو تعمدته إلا أن يكون وهما مني، يعني خطأ مني، وأمرا خفي علي لم أتعمده، يعني أنا اجتهدت بقدر ما أستطيع لكن ممكن أخطئ، وأرجو أن يكون ذلك موضعا عني، أرجو أن يكون ذلك موضوعا عن، يعني لا أحاسب به، يعني مغفورا لي إذا علم مني الحرص والاجتهاد، ألا وإنه لا إذن على مظلوم دوني، وأنا معول كل مظلوم، ألا يعني أنا نصير كل إيه؟ مظلوم. ألا وأي عامل من عمالي رغب عن الحق، يقال رغب عن عكس رغب فيه، رغب في كذا يعني أحب كذا أو أراد كذا، رغب عن كذا يعني لم يحب هذا الشيء أو ابتعد عنه أو تركه ولم يرضى به. فقال: ألا وأي عامل من عمالي راغب عن الحق، يعني ابتعد عن الحق ولم يأمر ولم يحكم بالحق والعدل ولم يعمل بالكتاب والسنة، فلا طاعة له عليكم. يعني أنا بقول لكم هو أنا أمير المؤمنين، لا تطيعوه طالما بيأمركم بإيه؟ بظلم. وقد صيرت أمره إليكم حتى يراجع الحق وهو ذميم. يعني أن أنتوا ساعتها هاخد بكلامكم انتم عليه لحد ما يظهر الحق، وهو يزعن للحق وهو زميم، مش هو عزيز يعني. يعني معناه ان انتم كناس عامة من الناس عندي لو كنتم مظلومين وهو ظالم، فانتم لكم قيمة عندي وهو ملوش قيمة، معناه كده. ألا وأنه لا دولة ببر أغنيائكم ولا أثرة على فقرائكم في شيء من فيئكم، يعني من أموالكم. ألا وأيما وارد ورد في أمر يصلح الله به خاصة وعامة فله ما بين 100 دينار إلى 300 دينار على قدر ما نوى من الحسبة. يا سلام، يعني أي واحد يعمل مثلا فكرة اختراع، فكرة مشروع، فكرة انتاج او صنع شيء او عمل شيء في البلد مفيد، لو جالي هديله كمان مكافأة، وعلى قدر الافكار بتاعته اللي تفيد الدولة هكافئه عليه. مش ان انت ما تيجي واحد بقى مثلا في دماغه فكرة مشروع ولا حاجة يتاخد وتعمل له دراسة الجدوى وفي الاخر يتحط في الدرج وينتهي امره. او انه يعني هقول لكم حاجة، احمد زويل لو فضل في مصر ما كانش بقى احمد زويل، هو ما بانش ما بقاش احمد زويل غير لما خرج بره. فهمت قصدي؟ ده مثال وغيره كتير. قال: ألا وأيما وارد ورد في أمر يصلح الله به خاصة وعامة فله ما بين 100 دينار إلى 300 دينار على قدر ما نوى من الحسبة وتجشم من المشقة. فرحم الله امرئا لم يتعاظمه سفر يحيي الله به حقا لمن وراءه. يعني بيقول برضو للناس، اذا كنت انت شايف ان في امر فيه صلاح للناس وانت في بلد بعيدة فسافرت، سافرت وانتقلت وتكبدت هذه المشاق والسفر والنفقة عشان توصلي، عشان نوصل لهذا الحق الذي يصلح الناس، فانا مش هضيع عليك ده وهديك بدل انتقال وهديك بدل سفر وهعوضك عن كل ده برضو. ده كده بيشجع الناس ايه؟ انهم يبتكروا كمان ويبحثوا. قال: ولولا ان اشغلكم عن مناسككم لرسمت لكم امورا من الحق احياها الله لكم وامورا من الباطل اماتها الله عنكم فلا تحمدوا غيره. ولو وكلني الى نفسي كنت كغيري والسلام عليكم. ده كان ما كتبه عمر رحمه الله الى اهل الموسم. ولما استخلف رحمه الله تعالى جاءه الناس من كل مكان، فجلس على المنبر وحمد الله واثنى عليه ثم قال: اما بعد ايها الناس، فالحقوا ببلادكم فاني أنساكم هاهنا وأذكركم في بلادكم. يعني طول ما انتوا قاعدين هنا حواليا أنا مش هفتكركم بل أنساكم، إنما لما تروحوا في بلادكم هفتكركم واهتم بيكم. يعني عايز يقول لهم روحوا اصلحوا بلادكم وما تبتعدوش ولا تتركوا بلادكم وتأتون هنا بجواري. وإني قد استعملت عليكم عمالا لا أقول هم خياركم، فمن ظلمه عامل بمظلمة فلا إذن له علي ليأتيني، وأيم الله لئن كنت منعت نفسي وأهلي هذا المال ثم ظننت به عليكم إني إذن لضنين. والله لولا أن أنعش سنة وأسير بحق ما أحببت أن أعيش فواقع. يعني بقول لولا أن أصلا أن أنا لابد علي أن أنا أبقى أمير المؤمنين، ولابد علي أن أنا أحيي هذه السنة وأن أنشر العدل وهذا أمر الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لولا كده أنا ما كنتش أتمنى أن أنا أعيش ولا يوم واحد ولا أقعد في المكان ده. يعني أنا المنصب ده أنا واخده غصب عني أصلا، واللي بيخاف منه هو اللي بيوفق فيه زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله في المحابيس، قال: لا يقيد أحد بقيد يمنع من تمام الصلاة. واحد عمل ذنب، سرق، قتل، عمل أي ذنب، فاتحبس، اتسجن. فبيقول لوزير الداخلية وبيقول للضباط، بيقول لهم ايه؟ وبيقول للسجان وامين الشرطة والعسكري والصول بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم اي واحد محبوس ما تربطوش بكلبشات بشكل يمنعه انه يصلي. ما يعرفش ان هم كانوا في الحبس بيحطوا لهم النجاسات في الارض عشان ما يصلوش. هيكون ايام مين يعني؟ ايام ربنا ما يرجع. وعن عبيدة بن حسن السنجاري ان رجلا من اهل اذربيجان اتى عمر بن عبد العزيز فقام بين يديه فقال: يا امير المؤمنين، اذكر بمقامي هذا مقاما لا يشغل الله عنك فيه كثرة من يخاصم من الخلائق يوم تلقاه بلا ثقة من العمل ولا براءة من الذنب. فبكى عمر بن عبد العزيز بكاء شديدا ثم قال: ويحك، اردد علي كلامك هذا، عيد تاني. فجعل يردده عليه، وعمر يبكي وينتحب، ثم قال: ما حاجتك؟ لو عايز يقول له ايه؟ شايف مقامي ده اللي انا واقف فيه دلوقتي قدامك وانا بطلب كذا او عايز كذا؟ انت هيجيلك يوم من الايام تبقى واقف قدام ربنا بتبقى بتطلب عفو ومغفرته وانت ما عندكش حاجه تنفعك. فقال له عمر: ما حاجتك؟ قال: ان عامل اذربيجان اللي انت عينته علينا في بلادنا، ان عامل اذربيجان عدا علي فاخذ مني 12,000 درهم فجعلها في بيت مال المسلمين. فقال عمر: اكتبوا له الساعة الى عاملها حتى يرده اليه. يعني اصدر قرار جمهوري فوري ان يرجع للرجل ده ايه؟ فلوس. مش قال له بقى نبقى ننظر في القضية ونبقى نشوف ما عرفش ايه احكي لك على موقف حصل في عهد عمر بن عبد العزيز وموقفه من كنيسة يوحنا. ما هو انا دلوقتي احنا بنتكلم عن عدل عمر بن عبد العزيز، وشوف بقى عدله وتعامله مع غير المسلمين. انظر الى عدله الرائع الباهر وموقفه الجميل من قضية كنيسة يوحنا بدمشق. فقد كان الوليد بن عبد الملك قد هدم جزءا كبيرا من كنيسة يوحنا ليقيم عليه امتداد المسجد الأموي. يعني هياخد جزء من كنيسة يوحنا يضمها المسجد ايه؟ المسجد الأموي في دمشق. ركز معايا الكلام ده، انا كنت اتكلمت عنه تفصيلا في حق الرعية على الراعي، في سلسلة حق الرعية على الراعي. فالمقصود لما كان الوليد بن عبد الملك قد هدم جزءا كبيرا من كنيسة يوحنا ليقيم عليه امتداد المسجد الأموي بدمشق، وصار هذا الجزء بالفعل مسجدا، ضم للمسجد فأصار مسجدا، وإن أقصى ما يستطيعه حاكم عادل في مثل هذا الموقف يعمل ايه؟ هو ده، ده أقصى ما يستطيع أي حاكم عادل أن يفعله، صح؟ زي ما قال الشيخ محمود دلوقتي ايه؟ أن يعطي تعويضا سخيا أو أرضا بديلة لهم. لكن عمر بن عبد العزيز يتعامل مع العدل والحق بأسلوب مختلف عن أساليبنا نحن. إنه أسلوب رجل جليل، رجل عظيم. هكذا أصدر أمره العجيب بهدم ذلك الجزء الكبير من المسجد وإعادة الأرض التي أقيم عليها إعادتها مرة أخرى إلى الكنيسة، ودارت الأرض بعلماء دمشق وفقهائها. دماغهم لفت بقى، ايه اللي عملوا ده؟ فارسلوا وفدهم لاقناع امير المؤمنين بالعدول عن قراره، يترك القرار ده ويصدر قرار تاني. ولكن امير المؤمنين اصدر امرا جديدا حدد فيه اليوم، الذي يهدم فيه الجزء من المسجد، بل حدد فيه الساعه التي يجب ان تتم فيها عمليه الهدم والتسليم. ولم يجد العلماء سبيلا لانقاذ المسجد سوى ان يفاوضوا زعماء الكنيسه في دمشق ويعقدوا معهم اتفاقا يرضونه ويتنازلوا بموجب هذا الاتفاق عن الجزء المأخوذ من كنيستهم، ثم يذهب وفد من الفريقين، من فريق علماء المسلمين والمشايخ الفقهاء وفريق من القساوسة والرهبان، يبقى مثلا كم راهب على كم واحد من الرهبان على كم واحد شماس على وهكذا، يذهبون رجال من كلا الفريقين لإبلاغ الخليفة نبأ الاتفاق، فيحمد الله عز وجل عليه ثم يقره ويرضاه ويقول بما أنكم اتفقتم على هذا وارتضيتموه فلا دخل لي فيه. ما هم كده خلاص ارتضوا الأمر مع بعضهم، دلوقتي هو يروح يهدوا ليه؟ الامر انتهى، ما بقالوش دخل في الموضوع ده خلاص. من وصايا عمر بن عبد العزيز كان يقول حصن مدينتك بالعدل، بدل ما تبني اسوار وتحصن مدينة حصنها بالعدل. كتب بعض عمال عمر بن عبد العزيز اليه اما بعد فان مدينتنا قد خربت، فإن يرى أمير المؤمنين أن يقطع لنا ما نرمها به فعل، عايزين بعض المال عشان نعمل لها ترميمات. فكتب إليه عمر أما بعد فقد فهمت كتابك وما أنكرت أن مدينتكم قد خربت، فإذا قرأت كتابي هذا فحصنها بالعدل ونقي طرقها من الظلم فإنه مرمتها والسلام. نق الطرق من الظلم وحصنها بدل للأسوار بالعدل، هو ده تحصين المدينة. وكتب إليه واليه على خراسان يستأذنه في أن يرخص له باستخدام بعض القوة والعنف مع أهلها، الشعب هناك الناس ما بيمشوش غير بالإيه؟ بالعصا، هو بيقول له كده، فقال له ائذن لي ان انا اقدمهم. طب ليه ما بتتاخدش قرار انت مع نفسك؟ يقول لك مثلا لو عملت كده هيضربنا انا، هيقدمنا انا، فاهم ازاي؟ فبدا يستاذن عمر بن عبد العزيز، قال انهم لا يصلحهم الا السيف والصوت، الناس دي ما بتمشيش غير بالسيف والكرباج. فكان رد عمر بن عبد العزيز رده التقي الحازم، قال له كذبت، بل يصلحهم العدل والحق، فأبسط ذلك فيهم واعلم أن الله لا يصلح عمل المفسدين. الله لا يصلح عمل المفسدين. وكذا لما أرسل إليه صالح بن عبد الرحمن وصاحب له يعرضان له مثل ما قال، وإليه وليه الذي أرسل إليه بأنه يأذن له في أن يعاقب أهل خراسان، فأرسل إليه صالح بن عبد الرحمن وصاحب له يعرضان له مثل ما قال واليه على خراسان، فكتب إليهما خبيثين من الخبث، يعني أنتوا الاثنين إيه؟ خبيثين من الخبث، رضيئين من الرضيء، تعرضان لي بدماء المسلمين، ما احد من الناس الا ودماؤكما اهون علي من دمه، يعني انتوا دمكم عندي اهون من دم اي واحد من اللي انتوا بتقولوا ان احنا ايه نعاقبه ده، يعني عمل ايه؟ كسر كبرياءهم، هما كانوا شايفين نفسهم على ايه؟ على الناس. وكتب إلى واليه على اليمن عروة بن محمد قال أما بعد فقد كتبت إلي تذكر أنك قدمت اليمن، فوجدت على أهلها ضريبة من الخراج ثابتة في أعناقها كالجزية يؤدونها على كل حال سواء في العسر أو اليسر، إن أخصبوا أو أجدبوا. الأرض طلعت زراعة يدفعوا ضرائب، الأرض ما طلعتش زراعة برضو بيدفعوا ضرائب، المحل كسب أرباح بيدفع ضرائب، مفيش أرباح برضو بيدفع ضرائب، الشركة لم تنجح في مشروعاتها في هذا العام بتدفع ضرائب، لم تنجح في مشروعاتها وإنتاجها برضو بتدفع ضرائب. هو ده كلامه يعني. قال إن أخصبوا أو أجدبوا، إن حيوا أو ماتوا، فسبحان الله رب العالمين. ثم سبحان الله رب العالمين، إذا أتاك كتابي هذا فدع ما تنكره من الباطل إلى ما تعرفه من الحق، واعلم أنك إن لم ترفع إلي من جميع اليمن إلا حفنة من كتم، الكتم اللي هو نبات يخفف به الشعر ويصنع منه مداد الكتابة الحبر، يعني النبات ده بياخدوا منه مواد العصارة بتاعته يعملوها ايه حبر يكتبوا بيه الاوراق، ويأخذوا من هذا النبات بعض اوراقه وغيره يجففوا بها الشعر. سبحان الله. بالمناسبة اقول لكم معلومة، في نبات وربنا يسر يا رب وحد يوافق الرجل اللي هو اكتشفه ده، من يعني اتمنى ان في مصر يهتموا بالرجل ده، يعني هذا النبات يخرج عصارة، هذه العصارة تعادل البترول الذي به تسير الطائرات، يعني يجرى عليه بعض المعادلات الكيميائية البسيطة جدا فيتحول إلى بترول. ده بقى لو احنا زرعنا الصحراء وسينا وغيرها بيه، نوفر نوفر ده احنا نقود العالم، نوفر فقال له اعلم انك ان لم ترفع الي من جميع اليمن الا حفنة من كتم، شوية نبات يعني، فقد علم الله اني ساكون بها مسرورا ما دام في ذلك بقاء على الحق والعدل. يعني مش فرحان انك تجيب لي الجزية من الناس، مش فرحان انت تجيب لي الضرائب من الناس، انت لو جبت لي بس شوية نبات كده من اليمن هبقى فرحان برضو، المهم ان انت ما تظلمش ايه حد. ويرسل اليه عدي بن ارطأة واليه على العراق، ان الناس قد دخلوا في الاسلام افواجا حتى خشيت ان يقل الخراج، الضرائب يعني بتاعت الارض وغيرها والجزية وكده. فيجيبه الخليفة المقسط العظيم بكلماته الوضيئة قائلا إن الله بعث محمدا هاديا ولم يبعثه جابيا. ربنا بعث سيدنا محمد هادي يهدي الناس، مش بعثه إن هو مأمور ضرائب يلم الفلوس من الناس. والله لوددت أن الناس كلهم يسلمون حتى تكون أنا وأنت حراثين نأكل من كسب أيدينا، نشتغل فلاحين عشان ناكل من على جبلنا، مش نقعد نستنى الخراج ولا الضرائب ولا الكلام ده من الناس. فهمتوها دي؟ اسمع بقى القصة الباهرة، فيا لها من قصة باهرة تريك قلب عمر الكبير. لله ضر عمر، ما هتفت به في حاجة فرد ولا مظلمة مظلوم في أدنى الأرض وأقصاها إلا ألفته وكأنه في انتظارها وحده. لو 100 بني آدم رايح يشتكي لعمر بن عبد العزيز يخرج 100 كل واحد فيهم سعيد بأن هو رد إليه حقه ويشعر كأنه ما جاء مع أحد بل كأنه جاء وحده ينظر في قضيته وحده، ويتسع قلبه الكبير وعزمه القدير لكل شيء وصغار الأمور عنده مثل كبارها. فانظر، اسمع القصة دي كويس قوي. كتبت إليه سوداء، امرأة سوداء مسكينة تسمى فرنتونة السوداء. انا عايزك تحفظ الاسم ده، اسمها ايه؟ فرنتونة السوداء مصرية. عرفت ليه بقول لك احفظ؟ كانت من الجيزة هنا من مصر، امرأة سوداء من محافظة الجيزة من مصر، كتبت رسالة لعمر بن عبد العزيز، وهذه المرأة اسمها فرنتونة السوداء. كتبت ان لها حائطا متهدما لدارها، البيت بتاعها اربع جدران، جدار من الجدران الاربعة حائط منهم ايه؟ متهدم، يتصوره اللصوص ويسرقون دجاجها. هي لما تيجي تنام الحرامية بيدخلوا ويسرقوا الايه؟ الدجاج. وليس معها مال تنفقه في هذا السبيل. فيكتب عمر الى واليه على مصر ايوب ابن شرحبيل، كتب فقال: من عبد الله بن عمر امير المؤمنين الى ايوب بن شرحبيل سلام الله عليكم، اما بعد، فان فرنتونة السوداء كتبت الي تشكو قصر حائطها، حائط قصير، وأن دجاجها يسرق منها، وتسأل تحصينه لها، فإذا جاءك كتابي هذا فاركب بنفسك وحصنه لها. وكتب إلى فرنتونة من عبد الله بن عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين إلى فرنتونة السوداء سلام الله عليك، أما بعد، فقد بلغني كتابك وما ذكرت فيه من قصر حائطك حيث يقتحم عليك ويسرق دجاجك، وقد كتبت إلى أيوب بن شرحبيل آمره أن يبني لك الحائط حتى يحصنه مما تخافين إن شاء الله. يقول ابن عبد الحكم روي هذه القصة، يقول: فلما جاء الكتاب إلى أيوب بن شرحبيل ركب بنفسه حتى أتى الجيزة، وظل يسأل عن فرنتونة حتى وجدها، فإذا هي سوداء مسكينة فأعلى لها حائطها. ده عدل عمر ابن عبد العزيز، نظر في جواب امرأة، خطاب امرأة، رسالة امرأة من سائر ناس في المجتمع، حتى ان الحاكم نفسه والي المدينة ما كانش يعرف مين فرنتونة السوداء، لدرجة انه بدأ يبحث عنها ويقول هي فين دي لحد ما وصل لها. ده عدل من عمر بن عبد العزيز. اما بقى عن عمر بن عبد العزيز مع بني أمية فهذا موضوع اخر يكون في الدرس المقبل. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.